بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تحديدا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ودفع وهام الاضطراب عن آيات الكتاب، العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران، قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن من القرآن محكما ومنه متشابها، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن كله محكم، وآية تدل على أن كله متشابه.
يبقى منه محكم متشابه، آية تدل على ذلك، محكم كله متشابه كله. فكيف الجمع؟ كيف الجمع؟ القرآن كله محكم، كله متشابه، منه المحكم المتشابه، كيف ذلك؟ نحن أخذنا القاعدة زمان يا إخواني، وقلنا بأنه لا يكون هناك تعارض، بل مورد كل موضع مورد خاص. فانظر ماذا يراد بالإحكام والتشابه. إذا عرفت المراد بالإحكام والتشابه في كل موضع زالت عندك الشبهة. وإذا ورد كذلك نفي لشيء وإثبات للشيء، فاعلم حينئذ أن مورد النفي غير مورد الإثبات. فإن المثبت في هذا غير المنفي. نعم.
أما التي تدل على إحكامه كله فهي قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأما التي تدل على أن كله متشابه فهي قوله تعالى: كتابا متشابها مثاني. ووجه الجمع بين هذه الآيات أن معنى كون كله محكما أنه في غاية الإحكام، أي الإتقان في ألفاظه ومعانيه وإعجازه. أخباره صدق وأحكامه عدل، لا تعتريه وصمة ولا عيب، لا في الألفاظ ولا في المعاني. ومعنى
إذا المراد هنا بالمحكم الإحكام، الإحكام وهو الإتقان. نعم.
ومعنى كونه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز والسلامة من جميع العيوب.
وكون القرآن يكون جميعه متشابها أن آياته يشبه بعضها بعضا في الحسن والصدق والإعجاز، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه، بل أوامره من معين واحد، نواهيه من معين واحد، يشبه بعضها بعضا، وتثنى أخبار. فهنا ذكر قصة موسى، وهنا ذكر قصة موسى. نعم.
ومعنى كون بعضه محكما وبعضه متشابها أن المحكم منه هو واضح المعنى لكل الناس، كقوله: ولا تقربوا الزنا، وقول الله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. والمتشابه هو ما خفي علمه على غير الراسخين في العلم، بناء على أن الواو في قوله تعالى: والراسخون في العلم عاطفة، أو هو ما استأثر الله بعلمه، كمعاني الحروف المقطعة في أوائل السور، بناء على أن الواو في قوله تعالى: والراسخون في العلم استئنافية لا عاطفة.
نعم. فإذا قلنا منه محكم ومتشابه، عاد إلى ظهور المعنى وخفائه. فما ظهر معناه فهو المحكم، وما خفي معناه فلا يعلمه إلا الراسخون، فإنه المتشابه، فإنه المتشابه. وعليه في قوله تعالى: وما علم تأويله إلا الله والراسخون، وتكون الواو عاطفة. إذن هنا يعلم الراسخون المتشابه، ولهذا كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله، أو أن ما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر فقد اختص الله عز وجل بمعرفة ذلك. فإذا كان التأويل بمعنى تفسير فتكون الواو عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، لأن الراسخون يعلمون تفسيره. وإذا كانت الواو استئنافية ونقف وقفا لازما على وما يعلم تأويله إلا الله، فحينئذ يكون التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء. وعليه فهناك وجهان في الوقف والابتداء، تقف على وما يعلم تأويله إلا الله وتبتدئ والراسخون في العلم، أو تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا وصلت فالواو، إذا وصلت فالواو إيه؟ عاطف، ويكون التأويل بمعنى التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله يعني ما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون، فهم يعلمون تفسيره، لأنه ليس في القرآن شيء لا يعلم تفسيره، ليس في القرآن شيء لا يعلم تفسيره، كله معلوم التفسير. كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية. ويقول ابن مسعود: والذي نفسي بيده، ما نزلت آيات من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. يبقى كل القرآن عند ابن مسعود معلوم، كل القرآن عند ابن عباس معلوم، حتى بما في ذلك الحروف المقطعة فإنه معلوم دلالتها، فيتدل على أن القرآن المؤلف من هذه الأحرف إنما هو معجز، فهو من جنس ما تتكلمون به ومن حروف ما تتعاملون به، الألف واللام والميم والراء والطاء والهاء والياء والسين وهكذا. ولهذا تأتي الإشارة بعد هذه الأحرف في كتاب الله إلى القرآن: ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. فتأتي الإشارة إلى القرآن بعد هذه الفواسع. نعم. إذن من يعطينا خلاصة الجواب في الإحكام والتشابه؟ حسن. من الإتقان، يبقى الإحكام بمعنى الإتقان. كتاب متشابه، كتابا متشابها مثانيا. نعم. والإعجاز، نعم، فليس الإعجاز في آيات دون آيات. نعم. ما ظهرت دلالته، نعم، للجميع. نعم، كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا. نعم. نعم. والمتشابه تكون ما أخفي دلالته، دلالته لا تكون إلا عند العلماء. نعم. نعم.
قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه الآية الكريمة توهم أن اتخاذ الكفار أولياء إذا لم يكن من دون المؤمنين فلا بأس به، بدليل قوله: من دون المؤمنين. وقد جاءت آيات أخر تدل على منع اتخاذهم أولياء مطلقا، كقوله تعالى: ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. والجواب عن هذا:
نعم، تصورتم إشكال لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذا يهم إيه؟ أن الصورة المنهية عنها أنك تتخذ هؤلاء أولياء وتترك المؤمنين. طيب لو كنت تتخذهم أولياء والمؤمنين أولياء، فعلى هذا قد ينتهي، قد لا يكون هناك نهي، أو أن نهي عن اتخاذهم أولياء مطلق. نعم.
والجواب عن هذا أن قوله من دون المؤمنين لا مفهوم له، وقد تقرر في علم الأصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره.
ليه نقول موانع وما نقول موانع يا أحمد؟ نعم نصر صيغة منتهى الجموع. نعم.
له موانع تمنع اعتباره، منها كون تخصيص
اعتباره ليه؟ تمنع اعتباره ليه يا عماد؟ تمنع اعتباره بالنصب ولا اعتباره بالرفع؟ له موانع تمنع اعتباره ليه؟ مفعول به. طيب حولها الى الرفع تقول ايه؟
تمنع.
لو اردنا نرفع نقول ايه؟
تمنع.
ها؟ يمنع اعتباره عن الفاعل.
يحول الفعل.
نعم. اما قل يمنع اعتبار الشيء كذا وكذا، فالاعتبار هو الذي يكون ايه؟ فاعل. ماشي يا عماد؟ ماشي.
وقد تقرر في علم الأصول أن دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة له موانع تمنع اعتباره.
مخالفة دليل الخطاب. دليل الخطاب هذا يسمى مفهوم المخالفة. نعم. مفهوم المخالفة يعني بنثبت الحكم المضاد للمضاد المسكوت عنه. جاءكم فسقوا بلا من فتبينوا. معناه أن الثقة نقبل كلامه. نعم.
منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع كما في هذه الآية.
تمام. فمفهوم المخالفة هذا معمول عند الجماهير، وإلا من الأصوليين من منع ذلك، الأحناف منعوا ذلك، لكن جماهير أهل العلم على أن مفهوم المخالفة يعمل به، لكن لا يعمل به مطلقا، يعمل به بشروط، منها أن لا يكون الخبر قد خرج مخرج المبالغة والتكثير، كقوله تعالى إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هل معنى ذلك أننا إذا استغفر نبيه 75 يغفر؟ لا يغفر أبدا ولو وصل إلى 100. ليه؟ لأنه السياق هنا خرج مخرج ماذا؟ مبالغة. يعني لو تجيني 100 مرة ما نشمعتكش البلال، هل لو جاء 101 ستعطيه؟ أبدا لن تعطيه ولو جاء 1000. نعم. كذلك إذا خرج مخرج الواقع لا تأكل الربا ضعافا مضاعفا. طيب لو كان الربا قليلا، لأن مفهومها لو كان قليلا يؤكل، لا بس هذا الغالب أن الناس يأكلون الربا ضعافا مضاعفا، لكن سواء كان الربا قليلا أو كثيرا فإنه يمنع. فهنا ده باعتبار الواقع، لا تأخذوا كثيرا أولياء من دون المؤمنين. نعم.
منها كون تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته للواقع كما في هذه الآية، لأنها نزلت في قوم والوا اليهود دون المؤمنين، فنزلت ناهية عن الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقا، والعلم عند الله تعالى.
نعم.
قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه.
طيب نكتفي بهذا القدر.